السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصلاة والركوع والسجود وسائر الأعمال وقراءة القرآن، كل عام وأنتم بخير. القراء برنامج نتكلم فيه بإذن الله تعالى مع حضراتكم عن بعض سير القراء، لا نقصد القراء المشهورون بجمال الصوت، لا لا لا، نقصد بالقراء هنا هم من اتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأوصلوا إلينا القرآن غضا طريا كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد بأن أكون مع حضراتكم على مدار هذا الشهر الكريم، ومعي ضيف حبيب إلى قلبي، عزيز علي كثيرا، أحبه في الله، هو فضيلة الشيخ أحمد منصور، معلم القرآن والقراءات بالأزهر الشريف.
أهلا بكم. الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم،
رفع الله قدركم في الدرجة،
جعل أعمالكم في وزين حسناتكم يا رب.
أنا سعيد بالبرنامج عشان حضرتك معي إن شاء الله.
أسعدكم الله، والله أنا بك أسعد سيدي.
ربنا يحفظكم سيدنا، ربنا يرفع قدركم. حنتكلم بإذن الله تعالى عن بعض قراء الصحابة، حنتكلم عن بعض السير فقط، لا نتكلم عن كل ما يخص الصحابي وبعض التابعين، قراء التابعين والقراء العشرة بإذن الله تعالى. لكن أنا عايز حضراتكم بس تركزوا معنا في إن كلامنا كله حيدور حول القرآن في حياة هؤلاء. نبدأ مع شيخنا فضل الشيخ أحمد منصور، ومع أولى الحلقات، ومع سيدنا عثمان ابن عفان. مين سيدنا عثمان ابن عفان من وجهة نظر القرآن والقراء؟
سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، هو من أحب خلق الله إلى قلبي. يعني هو قدوتي بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم قدوة، كلهم نحبهم ونتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. لكن سيدنا عثمان بما له من منزلة قرآنية يستحوذ بها على قلوب أهل القرآن الكريم. سيدنا عثمان بن عفان يعني يتصل نسبه برسول الله عند الجد الثالث وهو عبد مناف بن قصي بن كلاب
صلى الله عليه وسلم،
وكذلك كما ذكر الذاهبي وغيره أن جدة عثمان بن عفان اللي هي أم الحاكم بنت عبد المطلب هي توأمة عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله
يعني
صلى الله عليه وسلم.
يعني يتصل نسب سيدنا عثمان بالنبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم
في الجد الثالث.
نعم، عثمان بن عفان رضي الله عنه من القلائل الذين حفظوا القرآن وجمعوه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كما قال حينما دخل عليه الخوارج وضربوه على يده الشريفة وأدموه، بكى رضي الله عنه وقال بعد أن أمسك يديه، وقال والله إنها لأول يد خطت المفصل وكتبت آي القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعثمان بن عفان هو أول كاتب للوحي
بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم،
بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم،
وذو النورين،
ويعني فضائله والله أكثر من أن تعد، ومناقبه يعني من ناحية القرآن أكثر من أن تستقصى. يعني يكفيه أن زوجته نائلة رضي الله عنها، وهي آخر من بقيت معه من زوجاته، لما أراد الخوارج أن يتصوروا بيته أكثر من مرة قامت فيهم وصرخت وقالت اقتلوه أو لا تقتلوه، يكفيه أنه يقوم بالليل بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن كله من أول الليل إلى آخر. عثمان رضي الله عنه، واختار الله له أن تختم حياته ويسيل دمه الشريف على الكتاب،
على المصحف
الشريف والمصحف. سبحان الله،
صلى الله أن يجزيه عنا خير الجزاء.
آمين.
طيب سيدنا، يعني سؤال، كثير من الناس الآن عندما يحاول أن يقرأ كم من القرآن في اليوم والليلة لا يستطيع أن يختم القرآن، فكيف ختم سيدنا عثمان القرآن في وتر من الليل؟
يعني أولا هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، هذه الأعمال بتوفيق الله، يبارك الله له في الوقت وفي الجهد، ويفتح عليه على بعض عباده ما لم يفتحه على الناس كله، ببركة إخلاصه، صحبته لرسول الله، تلقيه القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرف عنه من ورع وتقوى، عل الله سبحانه وتعالى خصه بهذا الفضل يعني العظيم حتى يجعله آية للناس ينقلون القرآن منه كما ينقلون القرآن من المصحف الشريف.
وهو موجود في الأسانيد يعني كل أسانيد في كل أسانيد القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما احنا مش ممكن نقول للمشاهدين الكرام ان بركة الوقت بتقل من زمن إلى زمن؟ يعني لو سألنا حد من المشاهدين الكرام وطعم في السن يعني مثلا في السبعين أو في الثمانين وقلنا له يعني هل الوقت زمان يساوي الوقت الآن؟ يعني أنا يعني سني ليس بكبير مش قوي يعني بس كبير يعني برضو مش كبير قوي يعني أنا في الخمسين لكن وأنا صغير كان اليوم طويل جدا
صحيح
عن الآن والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بهذا بأن البركة ستنزع من الأوقات فليه ما تقولش أن الوقت زمان يختلف عن الوقت الآن
دي حقيقة هذه حقيقة لابد أن نسلم بها
نعم.
أولا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسلفت سيدنا كذلك يعني ظهور الفتن وانشغال الناس بالدنيا من شأنه أن يسلب الوقت من بين أيديهم سلبا فالدنيا إذا دخلت القلب أخرجت منه الدين شيئا فشيئا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا ومن تتبع سيرهم ولزم نهجهم بارك الله له في وقته وصحيح مش هيبقى زي الصحابة لكن الله سبحانه وتعالى يمد له في وقته وينفعه بالقرآن ويجعل تحصيله أضعاف أضعاف ما يحصله غيره ببركة اتباع سير هؤلاء الأئمة
لكن
الله
نتبعهم ونسير على نسير على هديهم يعني.
صحيح نعم.
نعم طيب سيدنا حذيفة بن اليمان جاء لسيدنا عثمان بن عفان من معركة كانت تسمى بأرمنية وأرذبيجان
نعم.
وذهب لسيدنا عثمان وقال له أدرك القرآن معنا القرآن جمع الجمعة الأولى في عهد سيدنا أبو بكر الصديق كما نعلم فلماذا قال له هذا وماذا فعل سيدنا عثمان بن عفان
طيب هي القصة الطريفة ديت التي كانت سببا في البركات التي حلت علينا بجمع كتاب الله في مصحف واحد ونسخه بين الناس وإرساله الأمصار خطها الشاطبي في قصيدته عقيلة أطراب القصائد فقال وكان في بعض مغزاهم مشاهدهم حذيفة فرأى من خلفهم عبرة فجاء عثمان مذعورا فقال له أخاف أن يخلطوا فأدرك البشر فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت أي في زمن أبي بكر
اللي هي كانت عن ستين حفصة
نعم فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت وخص زيدا ومن قريشه نفرا على لسان قريش فاكتبوه كما على الرسول به إنزاله انتشر
صلى الله عليه وسلم
يعني سبب الخلف أن بعض أصحاب رسول الله انتشروا في الأمصار وكل قرأ من رسول الله أو تلقى منه القرآن بأداء أو بلهجة توافق ما نزل به الوحي من تعدد اللهجات واستيعاب لغة العرب ثم لما تفرع أصحاب رسول الله في الأمصار وصار لهم تلامذة وكثر دخول العجم في الإسلام ثم بدأوا في تعلم القرآن ولم يضبطوا ألفاظهم التقى الناس من كل هذه الأمصار المختلفة في معركة أرمنية وأذربيجان فظهر يعني خلافهم في أداء القرآن بعضهم يقرأ كما قرأ على بعض أصحاب رسول الله وبعضهم يلحن في نطق القرآن ويظن أن لحنه هذا هو الصواب بل ويعني صار الناس يتنادون ألا يصلي أحدكم خلف من يقرأ بغير قراءتنا أو أن قراءتنا هذه الصواب وقراءة غيرنا خطأ
طب ربما هذه القراءات المختلفة التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم عندنا عشر قراءات
هو مش القراءات يعني الإشكال لم يكن في القراءات فقط
نعم
وإنما في اللحن الذي نتج عن دخول هؤلاء العجم في الإسلام وتعلمهم العربية وعدم ضبطهم للفظ القرآن ضبطا صحيح دي أهم مسألة أهم من مشكلة نعم. القراءة ثم إن حتى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين انتشروا في الأمصار لم يكونوا من الذين حفظوا القرآن وجمعوه على عهد رسول الله
صلى الله
جمعا تام أو لم يكونوا من المقرئين المعتبرين أو لم يحضروا الحرب الأخيرة التي نسخ فيها ما نسخ وثبت فيها ما ثبت ولعل هذه كانت من أهم الخلافات التي يعني كادت أن تسبب فتنة بين المسلمين في اختلافهم لتلفظهم لكتاب الله
وكان في خلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب عندما مر في طرق المدينة وجد سيدنا هشام بن حكيم يقرأ بغير ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول تصبرت حتى انتهى من صلاتي، كنت أساوره في الصلاة، كان عايز يقتله ويصلي.
صحيح.
غيرة على القرآن. يقول فتلببته فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له، يعني قال له قبل ذلك: من أقرأك هذا؟ فقال: أقرأني رسول الله. قال: كذبت. لأن سيدنا عمر سمع من سيدنا هشام بن حكيم ما لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. ربما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة.
صحيح.
ولم يحضر سيدنا عمر هذا الجمع، هذا المجلس، وأقرأ سيدنا عمر في مجلس ولم يحضر أحد الصحابة هذا المجلس. فربما يكون عشان كده أنا يعني أميل إلى أن المشكلة كانت بسبب اختلاف القراءات.
صحيح. لكن الخلاف ده اللي كان بين سيدنا عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام أقره النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. عندما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنهما تلقى على من في رسول الله تلقيا صحيحا.
نعم.
أقره النبي صلى الله عليه وسلم ووافقهم عليه.
نعم.
أما بعض هؤلاء قد يكونوا قد سمع ولم يضبط.
نعم.
أو أنه أجلس الناس وأقرأهم ثم لم يسمعوا القرآن من غيره، فحصل بينهم ما حصل. نعم. من هشام بن حكيم رضي الله عنه ومن سيدنا عمر بن الخطاب. نعم. لذلك فقه القراءات كان لابد أن ينتشر على يد عثمان بن عفان.
نعم.
بنشر نسخ هذه المصاحف ثم إرسال مع كل نسخة من هذه النسخ مقرئا يعلم الناس هذا الحرف ويضبطه لهم كما ضبطه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من على الفتنة.
نعم. فاللي حصل إيه؟ اللي حصل أن حذيفة رضي الله عنه جاء إلى عثمان، فلبى عثمان هذا النداء. عمل إيه سيدنا عثمان؟ استدرك الأمر بأن استحضر الصحف الصديقية كما كانت تسمى.
نعم.
التي جمعها الصديق، ثم كانت عند أبي عمر بعد وفاة أبي بكر، ثم كانت عند حفصة رضي الله عنها وأرضاها بعد استشهاد سيدنا عمر بن الخطاب، وأمر زيدا رضي الله عنه بتشكيل أول لجنة لنسخ المصاحف. اللجنة الأولى كانت لجنة مراجعة المصحف الشريف وجمعه.
نعم.
كانت في عهد سيدنا أبي بكر الصديق، وإن شاء الله لعلنا نتكلم عنها باستفاضة
عندما نأتي إلى سيدنا زيد
بن ثابت. نعم. رضي الله عنه. فأول هذه اللجنة التي كانت لنسخ المصاحف كان منها بعض الصحابة الكرام مثل سيدنا سيد بن ثابت على رأسها، وقيل أنه كان باللجنة أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه، عبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص.
سعيد بن العاص. نعم.
وقيل أن سعيد بن العاص كان هو الذي يملي القرآن لأنه كان من أفصح العرب، وعبد الله بن الزبير يكتب والبقية تساعدهم رضي الله عنه.
عبد الرحمن بن الحارث كان أيضا معه،
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
نعم. وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه
كما على
بلسان قريش.
بلسان قريش كما على الرسول به إنزاله انتشر.
نعم.
والملاحظة هنا أنه كان المصحف مجرد من أي شيء غير الرسم، يعني غير كتابة الحرف نفسه، لا
نقط ولا شكل
ولا أي شيء، حتى يحتمل الخلاف الذي بين القراء الذي تلقوه تلقية صحيح من في رسوله. يعني ندي مثال.
نعم.
زي مثلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إحنا لو شلنا النقط من كلمة فتبينوا خالص وعدنا ترتبها بشكل تاني ممكن تبقى فتثبتوا.
نعم.
والقراءتان تلقية من في رسول الله تلقية صحيح. فلما يبقى ما فيش نقط ولا تشكيل يحتمل كل قارئ تلقى من في رسول الله وأرسل مع هذا المصحف ليعلم الناس أن يضبط الكلمة بما تعلمها من في رسول الله، وهذا يعني غيظ من فيض.
نعم.
ثم أرسل عثمان رضي الله عنه هذه النسخ إلى سائر الأمصار ووزعها كما هو في المشهور 6، قيل إن هم 8، لكن نسخة البحرين ونسخة اليمن هذه لم يتأكد يعني بما يستفيض به بين العلماء أنهما بالفعل يعني حصل نسخ لنسختين وأرسلت إلى البحرين واليمن. ثم جمعت سائر المصاحف وحرقت حتى يعني يستقر الناس على نسخة واحدة، وأعيدت نسخ نسخة الصحف الصديقية للسيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها إلى أن كان عهد مروان بن الحكم. فمروان بن الحكم طلب هذه الصحف من السيدة حفصة حتى يحرقها، فما لبت نداءه رضي الله عنها وأرضاها، حتى يعني كان وجهة نظره أنها إذا حرقت خلاص
ما يبقاش موجود عندنا غير النسخ المنسوخة فقط،
النسخ المنسوخة، حتى لا يرجع الناس كل عصر يقولوا تعالوا نرجع للصحف الصديقية.
نعم.
وبعدين دواعي النسخ من الصحف الصديقية انتهت، لأن الذين نسخوا الصحف الصديقية هم أصحاب رسول الله من كتبة الوحي،
صلى الله عليه وسلم.
هتجيب زيهم من فين تاني ينسخوا ويكونوا أدرى بما كتبوه بين يدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. ثم لما ماتت رضي الله عنها وأرضاها أقسم مروان بن الحكم على سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجنازة أن يأتي له بهذه النسخة
ليحرق،
فأخذها وأحرق.
لكن هي ما في مشكلة فيها، يعني هي منسوخ، الصحف المنسوخة هي منسوخة بالفعل من النسخة الأصلية.
صحيح.
الجمعة في عهد سيدنا أبو بكر الصديق.
والله هذا هو ما حصل، لكن أنا عن نفسي أنا كان يعني
كنت أتمنى أن تبقى.
نعم. والله يعني أملي عيني يعني حبا وشغفا بالنظر إلى هذه النسخة التي جمعت بين يدي الأطهار رضي الله عنه.
والله لو لم يكن لسيدنا عثمان إلا يعني هذه الكرامة، أنا أسميها كرامة.
نعم.
إلا هذا الفعل لكفاه عند الله.
أو والله والله جزاه الله عن أهل القرآن بل وعن أهل الإسلام كل خير. من مناقب رضي الله عنه،
رضي الله
يعني
عنه.
بما أن احنا نستفيد في ذكر سيدنا عثمان بن عفان وفضائله.
نعم.
يعني أنه شوهد في الكوفة، أظن في الكوفة، رجل قد قطعت يده وقدمه وفقعت عينه وهو يصرخ يا ويلاه النار يا ويلاه النار، والكلام باستفاضة عن مناقب سيدنا عثمان بن عفان في مسند الإمام أحمد وفي طبقات ابن سعد وغيره. فقيل يعني لما سئل عن حاله قال إني كنت مع الذين خرجوا على عثمان، قال فلما دخلت عليه وتسورت الدار وهممت به صرخت زوجته رحمها الله، قال فلطمتها على وجهها، فقال عثمان بن عفان داعيا يعني اللهم اقطع يديه وقدميه وافق عينيه وأدخله النار، قال فكان ما دعا عثمان إلا النار التي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عثمان عنا خيرا. فما قدم والله للإسلام والمسلمين إلا كل خير، وخاصة أهل القرآن.
نعم. والأسانيد، أسانيد سيدنا عثمان في كل القراءات موجودة، بل حفص، يعني خلينا في حفص.
نعم.
يعني حفص الذي نقرأ به في معظم العالم، حفص يتصل سنده بسيدنا عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هو من تلامذة عثمان بن عفان رضي الله عنه، التابع الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي.
نعم.
الذي تلقى القرآن من فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه. كذلك أبو الأسود الدؤلي.
نعم.
الذي سنأتي على ذكره إن شاء الله في
له حلقة كاملة
بإذن الله، لأنه من خيار التابعين رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء من أئمة القراءة الذين نقلوا القرآن العظيم إليه.
نعم.
عثمان بن عفان غير أنه هو مقرئ، يعني مقرئ كاتب للوحي، بل هو أول كاتب في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
معلم ضابط، حتى إن أبا عبد الرحمن السلمي قال قرأت على عثمان، قال فلما أتممت أخذت في سؤاله، كنت أكثر عليه السؤال حتى قال إنك تشغلنا عن أمور الناس. يعني أنا برضو
هو خليفة المسلمين.
قال اذهب إلى زيد بن ثابت واقرأ عليه فإنا لا نخالفه في شيء مما أخر.
ده شهادة يعني سيدنا زيد.
يعني إيه لا نخالفه؟ يعني المرجع هنا مش سيدنا زيد، المرجع نعم. هنا سيدنا عثمان.
نعم.
ثم وثق زيد بشهادة عثمان له رضي الله عنه وأرضاه. فعثمان يعني هو ابن من أبناء القرآن الأجلاء الذين نقلوه نقلا أمينا صحيحا رسما، يعني الرسم ده كفاية أن احنا بنسمي كتابة القرآن الرسم العثماني.
نعم.
يعني الذي استقر عليه الرسام
مصحف عثمان ومصحف الإمام.
أنا كنت نعم. وأنا صغير كنت لما أقرأ الرسم العثماني على المصحف أظن أنه هو عثمان طه،
الشيخ
عثمان طه رجل لا صالح.
سيدنا عثمان تدخل حتى في هذا يعني.
فأسأل يعني هو شمعنا يعني هو ما فيش حد كتب القرآن غير الشيخ عثمان طه؟ ولا ده سيدنا عثمان بن عفان.
نعم.
هو كاتب الوحي الأول وهو الذي جمع عثمان، سبحان الله، والأمة من ذلك العهد. الشيخ عثمان طه لعله يعني من صلاح هذا الرجل وتقواه أن الله كتب للنسخة التي كتبت بيده الشريفة
نعم.
الذيوع والانتشار بين المسلمين. فلا أعلم في العصر الحديث ده نسخة قبلت بين يدي الحفاظ، أنا نفسي حفظت عليه.
نعم.
فلا أعلم نسخة قبلت بين يدي الناس وحفظها الولدان والغلمان وسارت بين يدي ملايين المسلمين كنسخة هذا الرجل الصالح. نعم. الذي والله ندعو له صباح مساء ولعل الله سبحانه وتعالى اختار أن يكون ناسخ المصحف عثمان برضه.
وأن نذكر اسمه في هذه الحلقة.
أيوة والله جزاه نعم. الله عن أهل القرآن كل خير.
آمين يا رب العالمين. طب يعني حضرتك عايز تقول لي وتقول لمشاهدينا الكرام أن سيدنا عثمان كان فاضي يجلس ويقرأ ويعلم القرآن والصحابة كانوا بيعملوا يفعلون هذا الفعل. كثير من الناس يظن أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزوات مستمرة وفي حوائج الناس وفي يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. هل فعلا كانوا يجلسون للإقراء ويقرؤون الصحابة؟
طبعا، وإلا ما كان يعني كان أقرأ سيدنا عبد الرحمن السلمي القرآن كاملا وأقرأ غيره كابن الأسود الدؤلي وغيرهم، وإنما هذه منقبة من جملة مناقبه.
نعم.
أنه يجلس لإقراء الناس، مش معنى أنه يجلس لإقراء الناس يعني أن يترك كل أمور الدولة وكل الفضائل التي ميز بها للجلوس للقرآن. ولكن احنا بنقول ايه بقى، دي حتة لفتة طيبة، انه قد يكون للشيخ 1000 طالب.
نعم.
وما في احد منهم نجيب ولا هو اصلا اهتم بالتدقيق لهؤلاء الطلبة كي يحسنوا نقل القرآن عنه.
نعم.
وممكن يكون الشيخ ليه طالبين او 3 قرأوا عليه القرآن كامل
ينشروا ما نقل
زي سيدنا عثمان. نعم. وسيدنا عثمان طلبته مش كثر.
نعم.
لكن طلبته ائمة.
نعم.
الواحد منهم بأمة.
نعم.
سيدنا عثمان برضو لما نراجع سيرهم مع رسول الله تجد اللي تلقى القرآن تلقي كامل من في رسول الله مش كتير، يعني ممكن يتعدوا على صوابع الإيدين، لكن كل واحد منهم كان أمة في نقل القرآن عن غيره. فاحنا بنقول إيه؟ بنقول إنه الكثرة لا تغني ولا تسمن من جوع، وإنما على المعلم أن يبحث عن الكيف لا الكم،
ويبحث عن الطالب النجيب الذي يرجو أن يكون ناقلا له للقرآن عنه. صحيح. ويصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعدد من الناس.
صحيح.
ربنا يرفع قدرك سيدنا. طب سؤال أخير بقى يعني في سير سيدنا عثمان بن عفان مع القرآن. حضرتك ذكرت أن المصحف يسمى المصحف العثماني، فهل سيدنا عثمان، كثير من العوام يظن أن سيدنا عثمان سمي بالمصحف العثماني لأن سيدنا عثمان تدخل في رسم المصحف؟
لا أبدا، هو مش معنى كلمة تدخل أي عدل، لا، وإنما سيدنا عثمان بن عفان كان ممكن يعمل إيه؟ كان ممكن أن سيدنا عثمان بن عفان يكتب المصحف بيده ثم يأمر الناس أن ينسخوا منه أن ينقلوا منه دون ما أن يشرك أحد من أصحاب رسول الله.
لكنه أتى بلجنة.
أتى باللجنة وكان على رأسهم مشرفا ومراقبا.
نعم.
لأنه هو أخبرهم وأتقنهم وأعرفهم.
نعم.
والأمر ده كأنه عايز يقول إيه؟ كأنه عايز يقولها ما عندي هو ما عليه إجماع المسلمين.
تمام.
لكن الله سبحانه وتعالى شاء إلا أن ينسب الفضل بعده سبحانه وتعالى وبعد رسوله الكريم
صلى الله عليه
وسلم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذا الفضل أنه جمع أصحاب رسول الله من الثقات من كتاب الوحي وكتبوه على ما اتفق عليه أصحاب رسول الله من الكتابة في حضرته الشريف.
لو كمان إيه أتى بسيدنا زيد على رأس اللجنة، وسيدنا زيد هو من جمع القرآن،
ودي من الأمانة.
بعد سيدنا
هذه من الأمانة أن يأتي بأدرى الناس بما نسخ بين يدي الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أن يجعل بعد ذلك شو أقل وخص زيدا ومن قريشه نفرا. من قريشه أي من قريش عثمان. ليه؟ لأننا زيد أنصاري خزرجي رضي الله عنه
وارضاه،
والقرآن نزل بلسان قريش، يبقى لابد أن يكون في اللجنة بعض القرشيين، مش أي حد بقى، من الذين كتبوا القرآن بين يدي رسول الله.
نعم.
وكان منهم سعيد بن العاص وغيرهم رضي الله عنه وارضاه، وهو لأنه هو نفسه سيدنا عثمان هو سيد القرشيين.
نعم نعم نعم.
بعد رسول الله وأصحابه.
طبعا الحديث ماتع لكن انتهى وقت الحلقة، وأسعد بحضرتك في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. في هذه الحلقة بشكر شيخي الحبيب فضيلة الشيخ أحمد منصور معلم القرآن والقراءات بالأزهر الشريف، جزاك الله خيرا شيخنا. مشاهدينا الكرام إلى اللقاء في حلقة قادمة ومع قارئ جديد، انتظرونا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.